هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أحمده على نعمه التي لا تزال تترى، وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى، وعلى بقية آله وأصحابه وخلانه الذين انتشر فضلهم في الورى، وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم، هذا البرنامج اللي نتناول فيه أسباب النزول من القرآن العظيم ونعيش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث التي عاشها الصحابة رضي الله عنهم مع تنزل القرآن العظيم. وما زلنا في سورة التوبة، ونختم هذه السورة اليوم بإذن الله تعالى. وما أجمل هذا الختام مع سبب النزول هذا اللي بنذكر اليوم، هذا السبب الذي ذكر في آيات من أعظم الآيات في القرآن العظيم اللي تناولت عبادة التوبة، هذه العبادة الجليلة اللي كل مسلم يحتاج إليها، الأنبياء والمرسلون والمسلمون جميع المسلمين. وبعد ما ذكر الله تعالى فضائح المنافقين وأحوالهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وحذرهم وهددهم، فما أجمل هذا الختام كذلك، أن يختم الله تعالى بذكر التوبة. التوبة لمن؟ لمن أناب إلى الله تعالى وتاب واعترف وندم وأقلع عن الذنب وعزم على عدم العودة، فما أجمل هذا الختام. فبعد أن امتلأت صدور هؤلاء المنافقين بالخوف والرهبة من رب العالمين، فرب العالمين يذكرهم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ما بطول عليكم، القصة شيقة والقصة جميلة وأحداثها مشوقة كذلك وجميلة. سنترك الصحابي الجليل رضي الله عنه يذكر لنا هذه القصة التي نزلت في قول الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يقول كعب بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عليها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يعني يقول هذا الصحابي رضي الله عنه كعب بن مالك أنا جميع الغزوات شهدتها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما تخلفت عن أي غزوة إلا غزوة بدر وغزوة تبوك. غزوة تبوك هي اللي نزلت فيها هذه الآيات، وغزوة بدر قبل غزوة تبوك يقول تخلفت عنها، لكن في كثير بعد من الصحابة تخلفوا عنها وما عاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام. ليش ما عاتبهم؟ لأن النبي عليه السلام لما طلع كان يبى يأخذ القافلة، ما كان يبى يحارب كفار قريش، فأتت الغزوة على غير ميعاد. يقول ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، ليلة العقبة هذه قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لما يا الأنصار مجموعة من الأنصار رضي الله عنهم وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن يؤوه وأن ينصروه وأن يقاتلوا ويجاهدوا معه صلى الله عليه وسلم. يقول: فأنا شهدت هذه البيعة مع النبي عليه السلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. فهو يدفع عن نفسه التهمة: صحيح أنا تخلفت عن غزوة تبوك، ولكن أنا رب العالمين تاب علي، وكذلك غزوة بدر ولي فيها عذر، وأنا فوق هذا ولله الحمد شهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة، ولي فيها فضل عظيم، وهو فضل يقارن فضل أصحاب بدر، وأصحاب بدر وما أدراك ما أصحاب بدر. وقال رضي الله عنه: كان من خبري في غزوة تبوك لما تخلفت عنها أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. يعني كان صلى الله عليه وسلم غالبا إذا أراد أن يغزو قوما ما يقول سأذهب إلى هؤلاء القوم، يقول أنا سأذهب إلى مكان آخر، مكان يكون في الطريق. وهذا من باب التورية، ما يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه تورية، وهذه من خدع الحرب، لأنها من الممكن شخص يستمع من أصحاب الدسائس والمؤامرات والجواسيس فينقل الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام سيذهب إلى هؤلاء القوم فيتجهزوا له ويخرب على النبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، انظر كيف أن الأسباب حتى إذا تيسرت ما ييسرها إلا رب العالمين. يقول: لدي راحلتان ما أتتا معي إلا في هذه الغزوة، وسابقا ما كانت لدي راحلتان، كان من الصعب أن تجد أحدا لديه راحلتان، ولكن لما توفرت سبحان الله ما وفق للذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوري بغيرها إذا أراد الخروج، قال: حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، هي غزوة تبوك، قال: واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا. المفازة يقولون هي البرية، القفر، سميت بذلك لأنها مهلكة، والعرب كانوا يطلقون بعض الأسماء على الأشياء من باب التفاؤل، مفازة من الفوز وهي في الحقيقة مهلكة، لكن تفاؤلا يسمونها مفازة. يقول: في النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذهب إلى هذا المكان، سفر بعيد وحر شديد وطريق طويل وعدو كثير، أخبر الصحابة رضي الله عنهم أنه سيخرج إلى تبوك حتى يتجهز كل أحد، لأن هذا السفر يحتاج إلى استعداد. يقول: فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يعني يقصد الديوان هذا الذي تنكتب فيه أسماء الجند، من حضر ومن لم يحضر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعده: ما أنشأ هذا الديوان الذي تنكتب فيه الأسماء. قال: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون عن 10,000، لا يجمعهم ديوان حافظ، لا يجمعهم ديوان حافظ. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. يعني دام الأسماء ما بتنكتب، فلا بيغيب ما بيبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن فلان غاب، فأي واحد كان يبغى يغيب كان يقدر، إلا إذا خشي أن ينزل عليه الوحي. وفعل الطاعة وترك المعصية يكون أشد على النفس لما يقل الرقيب، وهني يكون الاختبار الحقيقي بين المسلم وربها عز وجل، حين يعبد الله تعالى كأنه يراه، يظهر الإخلاص والصدق في فعل العبادة أو ترك المعصية. ما في أسماء تسجل، وعشرة آلاف النبي عليه الصلاة والسلام بيتذكر منو بينسى منو، فيقول إلا كان يبا يترك وكان يبا يشرد كان يقدر يشرد، إلا اللي يخاف أن الوحي ينزل عليه. والمسلم يستحضر نظر رب العالمين إليه واطلاعه إليه في أعماله، وأنها تنكتب وتسجل حتى لو الناس ما كتبوها، حتى لو كان يقدر يمسح هذه البيانات، ترى عند رب العالمين ما تمحى هذه البيانات، كل شيء مدون عنده. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول كعب رضي الله عنه: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، يعني أميل، ألتفت إلى هذه الثمار والظلال. وكان أهل المدينة أصحاب زرع، ووقت الصيف يطلع الزرع والرطب، فهذا وقت القطف، فكثير من الناس كانوا يبون يقطفون هذه الثمار. قال: وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، يعني الناس عزموا وبدأوا يذهبون ويخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر كم يؤثر التسويف في علاقة المسلم مع ربه. هذا الشخص اللي يقول بصلي باكر بصلي باكر، بعدها ما يحافظ على الصلاة، يؤخر يؤخر، بحافظ على الصلاة في الجماعة غدا ويؤخر، وهذه المرأة تقول سأستقيم غدا، سأحافظ غدا، وتؤخر وتؤخر. وكذلك الشيطان خطواته طويلة مع بني آدم، لا يمل ولا يكل. فالمسلم يحذر، لا يدري متى يأتيه الموت، وقد يصاب بذنب ولا يستطيع أن يتخلص منه. قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، ما يحتاج إليه في الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: أتجهز بعدهم بيوم أو يومين ثم ألحقهم. اتقدموا شوي بلحقهم إن شاء الله. انظر الشيطان يسوف، يقول لك أنت تقدر، ولكن كل ما تأخر كل ما يكون الاستدراك أصعب وأصعب. قال: فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، يعني بعد ما طلعوا من منازلهم وطلعوا من المدينة قلت بقدر إن شاء الله، لكن نفس الشيء، الشيطان ما زال يسوف مع كعب رضي الله عنه. قال: ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرع وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. وهذا فيه معنى عظيم يستنبطه المسلم، بنذكره بعد الفاصل إن شاء الله. خلكم ويانا. جنك وياهم، جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم من الصدقة ويعلق في المسيد. يقول: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، أمسكوا من النفقة، لم يتصدقوا، فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله. القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم، ويمطوعنا أحمد الرئيسي. حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا نتناول أسباب النزول في ختام سورة التوبة وقصة كعب بن مالك رضي الله عنه، حين أراد أن يلحق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، فأوقفته الدنيا والنظر إلى الدنيا والنظر إلى الزروع والثمار. وسبحان الله، هذا هو حال المسلم مع الدنيا وفتنتها. فكم فتنت الدنيا من عابد، وكم أضلت من عالم، وكم أبعدت عبدا عن ربه عز وجل، وجعلته في عداد من يحارب الله تعالى بالمعاصي والذنوب بعد أن كان من أهل الطاعة والقرب. يقول صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، فاتقوا الدنيا. هذه الدنيا، انظر كيف أخرت هذا الصحابي الجليل عظيم القدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، شخص مطعون عليه في دينه متهم بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. سبحان الله، انظر من الآن بدت آثار المعصية على كعب رضي الله عنه. المعصية فيها آثار على العبد في دينه ودنياه. انظر الآن يبحث من الصاحب، من الخليل الذي بقي معي؟ ما بقي أحد. وهذا الشيطان بعد أن يغرك بالمعاصي يخليك بروحك، يتبرى منك. يقول رضي الله عنه: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب رضي الله عنه؟ وكعب كان من خواص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، منه موجود منه موجود، فلان يمكن عنده عذر، يمكن نحتاج نساعده. يقول: فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه. يعني يقصد أن كعب بن مالك رضي الله عنه أعجب بنفسه وبلباسه وبالمال اللي عنده، فعساس جيت أخر عنك وخلاك بروحك. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف ما الذي جرى مع كعب بن مالك رضي الله عنه، فسكت ما تكلم، وما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، يعني لابس البياض، فقال صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. فالمسلم سبحان الله ما يأنس إلا مع أهل الطاعة. ولهذا كعب رضي الله عنه عندما رأى أهل النفاق حوله ما أنس وأحس بالوحشة، وكذلك هو المسلم، لأن أهل الطاعة هم اللي يحثون في السير إلى رب العالمين. وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام فيه جميل المحبة اللي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، وإن كان يدور عليهم في مواطن الصلاح، في المساجد، في ذهابه عليه الصلاة والسلام يسأل عن إخوانه، يسأل عن أصحابه. وكذلك الرجل الصالح يسأل عن إخوانه، إذا افتقدت أحد إخوانك في المسجد اسأل عنه، ممكن فلان مريض، ممكن محتاج، ممكن عنده هموم أحزان، تواسيه تخفف عنه، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. وإذا ذكر أخاك بسوء عند مجلسك وأنت جالس فدافع عن أخيك، كما دافع معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال له: بئس ما قلت. يقول صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. يقول كعب رضي الله عنه: فلما بلغني أنه صلى الله عليه وسلم توجه قافلا حضرني همي، وفي رواية بثي، يعني أشد الحزن. الآن أنا الذنب فعلته، ولكن تدريجيا آثار الذنوب تأتي، الحزن يأتي، وكل ذنب يجب أن يكون هناك معه حزن. البعض ممكن ما يشعر لأنه غافل، وإلا هو في الحقيقة مصاب بالآلام والهموم والأحزان. وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع ولن يرفع إلا بتوبة. يقول: فحضرني بثي وهمي وحزني، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ الآن إذا النبي عليه الصلاة والسلام أتى وكذبت عليه، قلت له: والله أنا كان في كذا وكذا وكنت مريض وما قدرت. البعض عادي عنده يكذب، أهم شيء الناس يشوفونه بصورة حسنة. لكن انظر الصحابي رضي الله عنه يحاسب نفسه، ما يسترسل معه هو النفس. قال: وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، خلاص جرب الحين بيوصل، زاح عني الباطل، فكرة الكذب هذه راحت عني، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. انظر الآن استشعر أحوال المعصية كيف سيبدأ كعب بن مالك رضي الله عنه يعاني منها، وكيف سيبدأ يعالج هذه الآثار. وانظر كذلك لما صدق مع الله تعالى وكان صادقا كيف سيكون على صعوبة شديدة، ولكن الآثار الجميلة معه. قال رضي الله عنه: وأصبح صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين. وهذا من السنن التي لا يفعلها بعض الناس، من السنة إذا أتيت من السفر أن تذهب إلى المسجد أولا وتصلي فيه ركعتين. قال: ثم جلس للناس، وهذا صاحب الشخص السيد المطاع في القوم يجلس الناس حتى يستقبلونه. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون. الآن في المدينة وناس تخلفوا بعذر، مريض عنده حاجة عذرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النوع الثاني المخلفون من المنافقين، هؤلاء الذين تخلفوا بلا عذر فأتوا يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام. والقسم الثالث والأخير كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، قال: فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. هذه الدنيا قد ينجو منها البعض بالكذب، ولكن السرائر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، ستكشف يوم القيامة الصادق من الكاذب، تتضح الأحوال في هذا اليوم العظيم. قال: فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. ما أجمل هذا المشهد، الآن كعب بن مالك قادم هذه الخطوات وهو مستحضر لهذا الذنب، والنبي عليه الصلاة والسلام حبيبه صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف كان مربيا، ما عاتبه مباشرة وكلمه أمام الناس بصوت عالي ومرتفع، انظر التربية العظيمة. تبسم المغضب، والله العظيم رسائل كثيرة تصل فقط بهذا الفعل الذي ما يكلف شيئا، ولكنه سبحان الله كان مربيا. قال: ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، يعني أقدر ألف ودور في الكلام لو بغيت، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، تزعل علي بسبب هذا الكلام، إني لأرجو فيه عفو الله، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال رضي الله عنه: فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، أنت رجل صالح والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنك رجل صالح، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، يعني يكفيك حتى لو كذبت النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي لك، ويكفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، يخففون عليه أثر الذنوب. وكذلك صاحب الذنب لما يحاول يتوب أحيانا رفقاء السوء يونه، الشيطان يحاول يهون عليه: ترى ذنب عادي، رب العالمين غفور، رب العالمين رحيم، استمر وإن شاء الله بيغفر لك، انظر قالوا العادي كملها، حتى يتدرج في المعاصي. ولكن انظر المسلم يتعلم من هذه القصة الصدق في التوبة إلى الله عز وجل. قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. سبحان الله، انظر كلام الناس يؤثر، لكن لا تلتفت عند التوبة، انظر فقط إلى ما يرضي الله تعالى. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية رضي الله عنهما. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. وكذلك الصالح سبحان الله، حتى في التوبة إذا كان معك تائبين، كان معك ناس صالحين، خلاص تتنشط للتوبة، وهذا إذا أردت أن تتشجع للتوبة فكن مع الصالحين واجعلهم قدوة وأسوة لك. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا. الآن أثر الذنوب، عقوبة الذنوب، هذه عقوبة الآن النبي عليه الصلاة والسلام حددها من رب العالمين عليهم، وكذلك صاحب الذنب في الدنيا يبتلى بآثار هذا الذنب، شعر من شعر ولم يشعر من أمات الله تعالى قلبه. ويقال أن شخصا نادى: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم تعاقب وأنت لا تشعر؟ ألم تحرم لذة مناجاة الله عز وجل؟ فآثار الذنوب موجودة وعقوباتها موجودة، ولكن الموفق من فطنه الله تعالى وتبصر فيها فكان سببا إلى رجوعه إلى الله تعالى. قال: فلما اجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي التي أعرف. يعني تغير عليه كل شيء، حتى الأرض اللي هي واسعة وفسيحة لكل الناس توحشت علي وصارت كأنها أرض ما عرفتها قبل هذا اليوم. قال: فلبثنا على ذلك 50 ليلة. 50 ليلة يعني إجمالي هذه الحادثة، ولكن الآن ما سيأتي من القصة بعدها ما خلص 50 ليلة. قال: فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. وهنا استحباب البكاء من صاحب الذنب، لو أن شخصا أذنب فابكي إلى الله تعالى على ما أسرفت فيه من الذنب وما قصرت في حق رب العالمين حتى يتوب الله تعالى عليك. قال: وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ سبحان الله، جلد هذا الصحابي رضي الله عنه رغم أنه ما في حد يكلمه، لكن مع هذا صابر ومحتسب. قال: ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر. ما أجمل هذه المحبة، حتى مع المعصية التي فعلها وتاب منها، لكن المحبة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما قطع ما كان بينهما. يقول: فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وفي رواية نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. يا الله، هذا النظر الجميل، نظر المحب. النبي عليه الصلاة والسلام المربي، صحيح هجره ولكن هجر الشفيق المربي. البعض يهجر أبناءه بقسوة وغلظة ويضرب ويفعل الأفاعيل، قصده ماذا؟ يتشفى لنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينتصر لنفسه، هدفه الإصلاح، يريد الإصلاح، صلاح الناس، يريد إيصال الناس إلى ربهم عز وجل مع الهجر، ولكن كان ينظر إلى حاله، ينظر إلى صاحبه رضي الله عنه. وهذا الصاحب كذلك ما يكلمه، ما زعل، قال: خلاص خليتوني بروحي، خلكم أنتوا خلاص بروحكم، بعد ما يهمني فيكم. لا، بعد مع هذا ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يريد منه النظرة، وهذه النظرة ذكرها لأنها شيء مهم وعزيز بالنسبة له. أسأل الله تعالى أن يجمعنا معه في أعلى جنات النعيم. ثم ما حدث بعد هذا من الهم الكبير مع كعب رضي الله عنه بنذكره بعد الفاصل. خلكم ويانا وراجعي لكم. جنك وياهم،
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم صدقة ويعلق في المسيد. يقول: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة، لم يتصدقوا، فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله القرآن، فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم، ويمطوعنا أحمد الرئيسي. حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وتوبته، هذه القصة الجميلة. بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالإعراض عن كعب رضي الله عنه وصاحبيه رضي الله عنهما وعدم الحديث معهما، اشتد الأمر على كعب رضي الله عنه. قال: حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. وتسور جدار الناس لا يليق ولا يجوز، ولكن هو كان يعلم أنه يرضى من هذا، فلهذا تسور الجدار. قال: فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، حتى مع أنك من أحب الناس إلي، ولكن آسف، أمر النبي عليه الصلاة والسلام ما يقدم عليك، فما رد عليه السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ سبحان الله، يعني الأمر كان شديد، المحنة شديدة، حتى يسأله، يعني أنا هل فعلا لهذه الدرجة ممكن يكون في خلل في إيماني؟ هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ما جاوبه بشكل مباشر، منفذ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يكلم نفسه: الله ورسوله أعلم. ما لي دخل فيك. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. انظر الاختبارات تلو الاختبارات تأتي تترى مع صاحب التوبة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يجب أن تختبر حتى يعلم الصادق من الكاذب رب العالمين. قال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام، يعني فلاح من فلاحين أهل الشام، قال ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان. ملك غسان شايبنا هالوقت وشيبا من كعب رضي الله عنه. فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك محمد صلى الله عليه وسلم، وكان كعب سيدا في قومه وكان شاعرا. قال وصلنا أن صاحبك صلى الله عليه وسلم والدر خلاص بينك وبينها جفوة، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، يعني حقك ما يضيع، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء. تختبر عند التوبة، الدنيا تأتي الشهوات تأتي، هل أنت صادق؟ تريد وجه الله تعالى ولا تريد مصلحة النفس؟ انظر كعب رضي الله عنه، قال فتيممت بها التنور فسجرته بها، عقيتها في التنور في النار احترقت خلاص، أقطع أي شيء يذكرني أني أترك هذه التوبة، يجعلني أتردد في دوبتي، ما قال بخليها بس على اليم. البعض تشوفه لما يتوب يخلي الأسباب اللي ذكرها بالمعاصي، ويوم ورا يوم يتذكرها عقب بعد فترة تشوفه رجع للمعاصي، ما قطع الحبل الذي بينه وبين الشيطان. وكعب رضي الله عنه مباشرة قطع هذا الحبل، قال حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 واستلبث الوحي، استبطأ الوحي وطال الأمر واشتد الأمر، ما قال الآن فرجت، انظر اختبار آخر أشد مما كان قبله. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. ماذا قال كعب؟ قال بسكم خلاص تعبتوني. طاعة لله ورسوله لا يتردد، مباشرة ينفذ، وفوق هذا بل أنا أنفذ أكثر مما يطلب مني. قال أطلقها أم ماذا أفعل؟ يبغيني أطلقها؟ طاعة لله ورسوله، يبغيني أتم معها طاعة لله ورسوله. قال لا، بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ يعني هو كبير في السن يحتاج حد يخدمه، هو فعلا يحتاج. فقال لا، ولكن لا يقربك، اخدمي ولكن ما يقرب منك كزوجة. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، 40 ليلة يبكي على ذنبه. من منا الذي يبكي على ذنبه؟ من منا؟ البعض ممكن ولا يفتكر البكاء على هذا الذنب ويقول أنا ليش أبكي أصلا، ويستهين في أمور الذنوب. انظر هذا الصحابي الجليل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام معه، مع أنه صحابي بدري، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومع هذا 40 ليلة يبكي على ذنبه. قال كعب فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب، يعني أنا أقدر أهدم عمري. قال فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، كما قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذا أوان التوبة بعد أن علم الله تعالى الصادقين. قال: سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع، يعني صعد على جبل سلع، جبل من جبال المدينة، فصارخ بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. انظر حال المدينة كلها كانت تعلم قصة هؤلاء الثلاثة، وانظر حال الصحابة رضي الله عنهم مع أصحابهم، هجروهم ولكن مش كراهية، هجروهم تربية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والكل في شوق إلى صاحبه رضي الله عنهم أجمعين. قال: فلما أذن النبي عليه الصلاة والسلام بتوبتنا فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا، شخص على فرس، انظر كيف الناس يتسابقون حتى يبشروا هؤلاء التائبين رضي الله عنهم. قال: ركض إلي رجل فرسا، صحابي على فرس. قال: وسعى ساع من أسلم، شخص ركض على قدميه. قال: فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ. قال: واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله تعالى عليك. سبحان الله، فوجا فوجا، تخيل هذا المشهد العظيم، بعد 50 ليلة من عدم الحديث مع الناس، ما أحد يكلمني أبدا، ثم الناس فوجا فوجا، جماعات مستبشرين مسرورين بتوبة الله تعالى على كعب رضي الله عنه. وهكذا التائب، كل الناس يفرحون معه، الناس الصالحين، توبة الله تعالى عليه. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني. ما أجمل هذا المشهد. قال: والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. صاحبك الحقيقي هو اللي يهنيك بالتوبة، يهنيك بفعل الطاعات، يهنيك بالرجوع إلى الله تعالى والنجاة من الذنوب وظلمات الذنوب إلى نور الطاعة وراحتها. هذا اللي يعرف حق الصحبة، وهذا اللي لازم تعرف حق صحبته عليك. وأما اللي يخدمك أمور الدنيا، فالناس كلهم ترى يطلبون مصالح الدنيا، إذا انقضت مصالح الدنيا وخلصت تركوك وخلوك، بخلاف أصحاب التوبة والطاعة، يأخذون بيدك لين ما يصلون معاك إلى باب الجنة. وفيه دليل باستحباب التبشير والتهنئة للشخص اللي تتجدد له النعمة الظاهرة أو الباطنة أو اندفعت عنه المصيبة. وأعظم النعم نعمة التوبة من رب العالمين على عباده. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يعني أفضل يوم بعد يوم إسلامك، أفضل يوم هو يوم الإسلام، ولكن بعد يوم الإسلام أفضل يوم عليك يا كعب رضي الله عنه هو هذا اليوم اللي أنزل الله تعالى فيه التوبة عليك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. سبحان الله، كيف هذا الفرح الشامل في أهل المدينة، من القائد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الصحابة رضي الله عنهم، كلهم يبون الخير حق أخوهم، وكلهم كان معين له في تنفيذ التوبة، وكلهم فرح أشد الفرح بقبول الله تعالى لتوبته. وكذلك ينبغي أن يكون حال المسلمين مع اللي يرجع تائب، هذا اللي تشوفونه في المسيد تايب إلى رب العالمين، يحافظ على الصلاة. لا تلومون ليش ما جيتنا تصلي، وين كنت وانت سويت كذا وكذا، واذكر ماضيك واذكر الأشياء اللي سويتها، ابتعد عن هذا، بل افرح عندما ترى صاحب التوبة. قال رضي الله عنه: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. هذا مالي مثل الثوب، أخلعه كله صدق لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى لأنه تقبل التوبة مني. فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، يعني الغنيمة اللي حصلتها في خيبر، خلاص بخلي المال مال هذه الغنيمة، لكن باقي المال بتصدق فيه. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق. أثار الصدق، انظر، بعد 50 ليلة هكذا تأتيك النتائج، ما تأتيك مرة واحدة. بعد الاختبار يكرم الفائز، والراسب هو الذي جنى على نفسه. قال: وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. والبلاء الذي ذكره كعب رضي الله عنه يقصد البلاء في الخير، فالبلاء يكون في الخير ويكون في الشر، فيقصد أن الله تعالى أنعم علي أني تمسكت بالصدق في الحديث بعدما تعاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المسلم يقابل نعمة الله عليه بالتوبة وأي نعمة أخرى بالصدقات وفعل الطاعات، وهو من شكر النعمة، كما قال الله تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فكعب رضي الله عنه قابل نعمة رب العالمين عليه بالتوبة بأنها تصدق صدقة هي من أعظم الصدقات، وعاهد الله أن يلازم الصدق. انظر العبادات كيف تأتي شكرا لله تعالى، لأنه إنما نجا بالصدق. وكذلك المسلم ما ينجو في هذه الحياة إلا بالصدق واجتناب الكذب حتى لو كان يعارض أهواءه وأغراضه الشخصية. مر المذاق أحيانا، ولكن عاقبة الصدق أحلى من العسل، بينما الكذب قد ينجي من كلام الناس وحسابهم في الدنيا، ولكن الحساب والعقاب من رب العالمين يوم القيامة. وفي الحديث عند الشيخين في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وانظر كذلك كعب رضي الله عنه، هذا المال لما كان هو سبب تخلفه عن النبي عليه الصلاة والسلام سأتصدق به، سأبتعد عن شيء كبير من هذا المال حتى لا أجعل المال هو الذي يتحكم فيه. كذلك اجعل المال أنت الذي تقوده، مثل الدابة، لا تجعل المال هو الذي يقودك. لما كان هو سبب المعصية تخلص من جزء كبير منه، ما كان سبب المعصية من أصحاب وغيرهم تخلص منه، لا يقطع سيرك إلى الله تعالى أحد. قال رضي الله عنه: وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، ففضحهم الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، وقال: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فهذه الآيات آيات عظيمة، وهذه القصة ينبغي بالمسلم أن يتذاكرها، أن يخبرها بمن حوله، أن يذكر نفسه بها دائما، لأن فيها الأسباب التي تمنع من المعصية، حال التائبين، كيف يتوب الله تعالى على عباده المؤمنين. فالله تعالى ذكر أنه من لطفه وإحسانه تاب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المهاجرين والأنصار، فغفر لهم الزلات ووفر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى الدرجات بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقة. ولهذا قال: الذين اتبعوه في ساعة العسرة خرجوا معه رغم شدة الحال، فاستعانوا بالله من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، لكن ثبتهم الله تعالى ثم تاب عليهم، يعني قبل توبتهم، إنه بهم رؤوف رحيم. ومن رأفته ورحمته بهم أن من عليهم بالتوبة وقبلها منهم وثبتهم عليها. وذكر حال الثلاثة الذين خلفوا، وفيه حث للمؤمنين على التوبة، وأن كل واحد منا يحتاج إلى هذه التوبة والاستغفار، حتى النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار وإبان لفضل التوبة ومقدارها عند الله تعالى، وأن صفة التوابين الأوابين هي صفة الأنبياء في الحقيقة. والله تعالى كرر التوبة في أول الآية وآخرها. ليش كرر الله تعالى التوبة في الآية؟ قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. شو السبب؟ يقول أهل العلم أنه تاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة، فلما تابوا تاب عليهم ثانيا بقبولها منهم، فهو اللي وفقهم لفعل التوبة، وهو اللي تفضل عليهم بأنه قبل منهم التوبة. فتوبة العبد إلى الله تعالى محفوفة بتوبة من الله تعالى قبلها، وتوبة من رب العالمين بعدها. فتوبة العبد بين توبتين من رب العالمين، سابقة ولاحقة. فإن تاب عليه أولا إذنا منه وتوفيقا وإلهاما وهداية، تاب على العبد ثانيا بالقبول والإنابة. باب التوبة مغلق، لا تفتح أبوابه إلا أن يفتحها رب العالمين. فمن أراد أن يتوب فليطلب التوبة من الله عز وجل. وأختم بكلام الحسن البصري رحمه الله حين قال: يا سبحان الله، والله ما أكلوا مالا حراما، ولا أصابوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض، غير أنهم أبطأوا في شيء من الخير، فبلغ منهم ما سمعتم. كل هذا الذي جرى بسبب هذا الشيء، التخلف اليسير من الخير، التباطؤ اليسير فيه. قال: فهكذا يبلغ الذنب من المؤمن، هكذا فليكن المؤمن وعلى الدنيا السلام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. كنتم ويانا في برنامجكم جنك وياهم، وانتهينا بحمد الله من سورة التوبة، وننتقل إلى السورة التي بعدها في الحلقات القادمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جنك وياهم.